بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثالث من السيرة النبوية العطرة، أدوار الدعوة ومراحلها. يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية إلى دورين يمتاز أحدهما عن الآخر تماما امتيازهما. واحد الدور المكي 13 سنة تقريبا، اثنان الدور المدني 10 سنوات كاملة. ثم يشتمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين. ويمكن تقسيم الدور المكي إلى 3 مراحل: واحد مرحلة الدعوة السرية 3 سنين، واثنان مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة 4 من النبوة إلى أواخر السنة 10. اثنان مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم من أواخر السنة 10 من النبوة إلى هجرته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة. أما مراحل الدور المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. المرحلة الأولى جهاد الدعوة، 3 سنوات من الدعوة السرية. معلوم أن مكة المكرمة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها، فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث. كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم الرعيل الأول. وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله سبحانه وتعالى الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره. جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين، جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول وصديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة. في الحاشية كان قد أسر بالنسبة لزيد بن حارثة كان قد أسر ورقى، فملكته خديجة ووهبته لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجاءه أبوه وعمه ليذهبا به إلى قومه وعشيرته، فاختار عليهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتبناه حسب قواعد العرب، وكان لذلك يقال زيد بن محمد حتى جاء الإسلام فأبطل التبني. اثنان رحمة للعالمين. نتابع. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مألفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي والزبير بن العوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان وطلحة بن عبيد الله التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميان، وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود الهذلي، وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش، وعدهم ابن هشام أكثر من 40 نفرا، وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله تبارك تعالى عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر، وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منيعة وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رائعين تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. في الحاشية واحد انظر لتسميته بهذا اللقب صحيح البخاري وناقل أبي عبيدة بن الجراح. اثنان انظر سيرة ابن هشام. ثلاثة نفس المصدر. وجه السرية في بدء دعوة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تابع: لم تكن سرية الدعوة في أول أمرها خوفا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على نفسه، ولكنه إلهام من الله عز وجل لتعليم الدعاة من بعده وإرشادهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة. وفي هذا المجال يحسن تلخيص كلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عند رب العالمين، إذ جاء فيه: إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله سبحانه وتعالى يبغضه ويمقت أهله هذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله سبحانه وتعالى مكة وصارت دار السلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالث أن يخلفه ما هو مثله. إذن أعيد: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالمنكرات كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفربهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم إعلام الموقعين. المرحلة الثانية: الدعوة جهارا، أول أمر لإظهار الدعوة. أول ما نزل بهذا الصدد قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه الصلاة والسلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاته من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه الصلاة والسلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله سبحانه وتعالى. أرى أن هذا التفصيل إنما جاء به حين أمر الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين من الرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يقول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله سبحانه وتعالى إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. الدعوة في الأقربين، وأول ما فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا، ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا 45 رجلا، فبادره أبو لهب وقال: وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبا، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإذا أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا بنصيحتك وأقبلنا من نصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا على جبل الصفا. وبعدما تأكد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه عز وجل، قام يوما على الصفا فصرخ: يا صباحا، فاجتمع إليه بطون قريش، فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر. وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب. في الحاشية: واحد ابن الأثير فقه السيرة، اثنان صحيح البخاري وروايته مخرجة في صحيح مسلم أيضا. وروى مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من الله من عند الله سبحانه وتعالى. الصدع بالحق وردود فعل المشركين. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه من الله سبحانه وتعالى فهو في ضلال مبين. إذن يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهو في ضلال مبين. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام، كأن صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ، وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، ويخشى أن تأتي على تقاليدها ويخشى أن تأتي على مقاليدها وموروثاتها. قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان بنفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى ومعنى الإيمان بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والتفويض المطلق بحيث لا يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم فضلا عن غيرهم، ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت في الصبغة الدينية وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضات الله سبحانه وتعالى ورسوله. إذن أعيد معنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت في الصبغة الدينية وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضات الله ورسوله، وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباحا مساء. عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع المخزي لا لكرامة وخير، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أعود إلى الحاشية: واحد صحيح ومسلم صحيح البخاري مشكاة المصابيح أبل رحمه بلا وبلالا وبلالا بالكسر وصلها، والبلال بالفتح اسم لصلة الرحم. متابع: عرفوا كل ذلك جيدا، ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين أعلى مثل للقيم البشرية ولمكارم الأخلاق لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الآباء والأقوام، ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك، وحق لهم أن يتحيروا. وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب يطلب منه أن يكف ابن أخيه عما هو فيه، ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة، أن يقولوا إن الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها، وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين ووجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوكها. وفد قريش إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فتفكيكه أعيد فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله سبحانه وتعالى ويدعو إليه. المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. وخلال هذه الأيام هم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة. فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. وقالوا: نحن قالوا نقول كاهن. قال: والله. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. في الحاشية السابقة: واحد ابن هشام. قالوا فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، وما هو بخنقه ولا تخارجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول. قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعتق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه. فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. وفي الوليد أنزل الله سبحانه وتعالى 16 آية من سورة المدثر، وفي خلالها صور كيفية تفكيره، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبيل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره، والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب فقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنح وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. في الحاشية واحد نفس المصدر، اثنان انظر في ظلال القرآن، ثلاثة ابن هشام، أربعة روى فعله هذا الترمذي عن يزيد بن رومان عن طارق بن عبد الله المحاربي، ورواه الإمام أحمد في مسنده. أتابع، ولكن ما أبو لهب وما قريش وما العرب وما الدنيا كلها بإزاء رجل يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض يريد أن يعيد بها الرشد لعالم فقد رشده، ما تجدي وقفة جهول أو غضبة مغرور في منع هذه الرسالة الكبيرة من المضي إلى هدفها البعيد؟ إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة، فالقافلة تسير والكلاب تنبح، وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. درجات المسؤولية، لو أمعنا النظر في بداية حياة البعثة، دعوة سرية، ثم وأنذر عشيرتك الأقربين الشعراء، ثم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذا الترتيب يلمح إلى درجات المسؤولية المتعلقة بكل مسلم عامة وأصحاب الدعوة خاصة. فأول درجات المسؤولية هي مسؤولية الشخص من نفسه، ونلاحظها من سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في امتداد فترة ابتداء الوحي، تلك المدة الطويلة التي علمناها، أي ريثما يطمئن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أنه نبي مرسل، وأن ما ينزل عليه إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ويوطن نفسه لقبول كل ما سيتلقاه من مبادئ ونظم وأحكام. وأما الدرجة الثانية فهي مسؤولية المسلم عن أهله ومن يلوذ به من ذوي قرباه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. التحريم ستة. وأما الدرجة الثالثة فهي مسؤولية العالم عن حيه وبلدته، ومسؤولية الحاكم عن دولته وقومه، وكل منها ينوب في ذلك منابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. دار الأرقم. مقدمة: لما جاهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالدعوة، قابلت قريش دعوته بأساليب شتى تتلخص فيما يأتي: واحد، السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب، والقصد منها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية. اثنان، تشويه تعاليم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم، وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة حول ذات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشخصه وتعاليمه. ثلاثة، معارضة القرآن بأساطير الأولين ومحاولة إشغال الناس عنها ومحاولة إشغال الناس بها عن القرآن. أربعة، مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه، ويترك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض ما هو عليه. ولما رأى المشركون أن هذه الأساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة الإسلامية، اجتمعوا وكونوا لجنة أعضاؤها 25 رجلا، وبعد التشاور والتفكير اتخذت اللجنة قرارا حاسما ألا تألو جهدا في محاربة الإسلام وفي إذاء رسول الإسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي تعذيب الداخلين فيه. فكان من الحكمة أن يكون للمسلمين مكان بعيدا عن أعين المشركين يتعبدون فيه ربهم عز وجل، وكان من الحكمة تلقاء هذه الانقهادات أن يمنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين من إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، ولا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام، فضرب سعد بن أبي وقاص فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهرق في الإسلام. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم. أما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سروا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بماثل عن أعين طغاة ومجالسهم، فكان أن اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين في السنة الخامسة للهجرة من النبوة. ثلاثة، ابن هشام مختصر سيرة الرسول لمحمد بن عبد الوهاب. أربعة، نفس المصدر الأخير وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.